قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التداوي بالحبة السوداء. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله قال سمعت أبي بريدة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز، فإن فيها شفاء. هذا حديث حسن. وزيد هو ابن الحباب، وحسين هو ابن واقد. وفي الصحيح: هي شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. والذين يحسنون استعمالها يستعملونها أدوية، أكلا مع الخبز ومع بعض الإدامات، وهكذا أكلا مع العسل استشفاء لبعض الأمراض، واستنشاقا ودهنا بدهنها، وبأنواع من الكيفيات، كلها تعتبر علاجا. وينصحون بأنها تجعل مع الخبز، يعني توضع مع الخبز، عبارة عن طعام ولها نكهة طيبة مع الطعام. لا سيما خبز الشعير أو البر ونحو ذلك. قوله: عليكم، أي الزموها بهذه، عليكم بهذه الحبة السوداء. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بها، أي الزموها، ينبغي ملازمتها في كثير من الأحوال. فما احتيج إلى الادهان به جعل دهنا، وما احتيج إلى أكله جعل أكلا. وينبغي أن يكون بمقادير معلومة طبيا، فإذا زيد من تلك المقادير، زيد في تلك المقادير، ربما ضر، حصل ضرر منها، قد تقتل. وبعضها تؤكل وحدها استشفاعا، وبعضها مع العسل، وبعضها مع الثوم، وهكذا. منها ما هو مفرد، ومنها ما هو مركب. الذي ينبغي أن يعلم كما دل عليه الحديث أنها شفاء من كل داء. حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ومهما قام لها من أخصائيين للاستشفاء بها مما دل عليه هذا الحديث، قد يعجزون ولا يستطيعون أن يجعلوها لكل داء، بما في ذلك السل والسرطان وأمثال ذلك، بحيث يجعلون العجل، يجعلون الدواء على الداء. ولكن بعض الأمور علمت فيها ونجحوا فيها، وبعضها لم يستطيع التوصل إليها. قال: التداوي بالعجوة والكمأة. العجوة من التمر، والكمأة مما يكون في القفار. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العجوة في الجنة وفيها شفاء من السم، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وهي نوع من تمر المدينة خاصة، ما هو كل تمر المدينة عجوة، ولكن نوع منه يميل إلى السواد الذي رأيناه منه، يميل إلى السواد شيئا ما. وهل هو أنواع أم هو نوع واحد؟ الله أعلم. وهناك من التمور ما هو ألذ منه من حيث اللذة، ولكن الله جعل في هذا التمر خاصية ليست في غيره. والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. المن مادة صبيغة كالعسل، رزقها بنو إسرائيل وابتلاهم الله بها، المن والسلوى من الطير. وهنا يقول كمأة من المن، وفيها حرارة، الكمأة فيها حرارة إذا وضعت في العين بغير تحليل، بغير ماء بارد فيها. أنه يرى أن استعمالها مباشرة نافع للعين حتى وإن لم تركب. بعض أهل العلم يقول ينبغي أن تركب مع غيرها وتحلل مع ماء أو نحو ذلك للعين، والصحيح أنها فيها شفاء ولو لم تركب، وإن حصل فيها حرارة ولو لم يكن الشفاء كما هو كما يعنى بها من له خبرة. فلو كسر منها مثلا وصب في العين الحمراء أو التي بها رمد أو غير ذلك، سبب حرارة في العين قليل ثم تصفيها، هذا جرب. ومنهم من يقول تضر بدون أن تركب مع شيء تضر، لكن أنه يعارض في هذا. ها؟ يعني يحصل تأثر ثم يذهب. نعم ما شاء الله، يعني تجعل في ماءها في خرقة، وحتى وإن كسر منها صب، ما في الأمر شيء، لأن كسر صب منها من ماءها، إذا بقيت يومين أو ثلاثة أو أكثر ربما تتعفن، إلا إذا كانت في مكان بارد، ولا تتعفن ما تمكث طويلا. هي مثل أعواد الفجل البقل أو مثل البطاط، وتكون بين التراب لا سيما في الأماكن الرمالية، تنبت بين التراب بين يعني في الأرض. والله يجعل البركة فيما شاء من مخلوقاته في أصناف من الأشياء. قد جعل الله بركة في بعض الأدوية لشفاء بعض الأدوية. وهذه الأدوية تعتبر خير أدوية، هذه أوصاف نبوية، وصفات نبوية، العجوة والحبة السوداء والعسل والحجامة والكي، وسيأتي أيضا التداوي بالثوم والتداوي بعلية شاة أعرابية وأمثال هذه التي أدوية نبوية تعتبر أوصاف نبوية. فمن أتقنها وأحسنها استشفى بها شفاء عظيما. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم إن أدلة التداوي من هذه الأدلة وغيرها كلها دالة على الحفاظ على الصحة، وأنه لا يجوز لشخص أن يعرض نفسه للتلف، وأنه ينبغي الإنسان أن يسعى في سلامته من أجل أن يعبد الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وكلمة أزكى طعاما أي من حيث حسن التغذية. والإذن للمسافر أمر المسافر بالفطر، وهكذا إذن له بالفطر وأمره بالقصر والتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء وأمثال ذلك، كلها من باب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن باب الحفاظ على الصحة. فمن أتلف صحته بشرب الدخان أو بأكل القات والحشيشة والخمر والهروين وأمثال هذه المحرمات فإنه يعتبر متعديا لحدود الله وظالما لنفسه. وفي هذه الأدلة أيضا أدلة التداوي، الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينبغي إهمال العمل بالسبب، فالاعتماد على السبب باعتبار أن السبب مخلوق شرك، وعدم الأخذ بالسبب قدح في الشريعة، فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز. لا الشرك يجوز حيث يعتمد على السبب من دون الله سبحانه وتعالى، ولا كذلك تهمل الأعمال بالأسباب، لأن الله يقول: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالله خلق العبد لعبادته، وعبادته دائرة بين العمل بالسبب وبين عدم الاعتماد على السبب. وفيها أيضا إضافة إلى الحديث الذي ذكرناه، أخذ الوقايات قبل الأمراض، من قوله: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم. وبه استدل العلامة ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم على جواز التحصين، وإن كان هناك من مشائخه من يخالفه، من خالف في هذا المسألة، المسألة خلافية، لكن حيث الجواز جائز. أما وجوبه كما يجعل يعني بعد الجمعة يعني تلك الهالة عليه حتى يؤمر بأن الخطيب لازم يعلن ذلك، هذا فيه نظر، هذه مبالغة، هذا فيه مبالغة. وفيها أن الجنة فيها فاكهة، فيها فواكه، وأحسن فواكهها ومن أحسن الفواكه، بل هي أحسن على الإطلاق. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالعجوة تمر في الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفيه أن دواء الأمراض بأضدادها غالبا، هكذا هذه قاعدة تعتبر. فالسم له حرارة وله شدة، والعجوة لها برودة، فلهذا صارت من أدويته دواء الأمراض بأضدادها. الذي هو مبرود يتداوى بالمدفئات، والذي هو حار يتداوى بالأشياء الباردة، وهكذا علاج الأمراض بأضدادها. كيف تجعل البواسير؟ يعني ناسور، باعتبار ناسور يجعل قطرات ولا كيف؟ دهنها ويدهن به الموضع. سبحان الله. أخونا عبد الحق يقول البواسير الباسور الداخلي يدهن به، يدهن من حبة السودة فينفعه. ما شاء الله. ذكروا في الثوم أن بعض القدماء كانوا يستعملون بعض خصوصه تحاميل لبعض الأمراض التي في البطن. من الديدان ونحوها. يخفف الضغط الثوم. هذان حديثان في بابين، الباب الأول تداوي بالحبة السوداء، وفيه حديث بريدة بن الحصيب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها هي شونيز، فإنها شفاء، فإن فيها شفاء. تراجم الأدوية هذا دليله شونيز. بعض الأدوية يذكرها ابن القيم في زاد المعاد، والله ما ندري ما اسمها ولا نعرفها الآن، مر بنا في درس في قراءة في القراءة في زاد المعاد الهندباء ما عرفناها حتى أتى أخونا عبد الرحمن بورق منها قال هذه هي الهندباء، هنا موجودة في، ولها ذكر كثير في كتب الطب ولها منافع. فبعضها قد صارت أسماؤها إما أنها غيرت وإما أنها أيضا نحن ما نعرفها لعدم معرفتنا بذلك. فلو أن واحدا مثلا يعتني بها وبتعريفها ومزيد من تعريفها مزيد من تعريفها، فيقول له اسم في بلد كذا كذا وفي بلد كذا كذا وفي كتاب الطب كذا وقد ذكره في كتاب الطب اسم كذا، يعني يفصل فيها أكثر بحيث يصير واضحا عند كثير من الناس. فمثلا هي الشونيز، حبة سودة مشهورة واسمها مشهور في كتاب الطب الشونيز. الفوم والثوم كلاهما من فومها وعدسها وبصلها، وفي السنة الثوم. وهكذا لو أنه يأتي مثلا من له قدرة على ذلك فيبين هذا في كتاب المعتمد في الطب والحكمة لابن التركماني أو التركماني ذاك، ربما ذكر شيئا من ذلك يقول وله اسم كذا فيستفاد منه من أراد ذلك. ترجمها بخمسة عشر لغة. جميل، هذا جميل يستفاد منه. نعم. طيب هذا يستفاد منه، أي يستفاد منه، يأتي بالصفة صورتها وكذلك بأسمائها أو أما ما في زاد المعاد فبعضه مشكل، بعضه مشكل. إلى هنا بارك الله فيكم. حديث ثاني معلوم عن أبي هريرة.